صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العاقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم من عدم، كعدم البصر المتميز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الفرس. بقي شيء بالنسبة إلى البحث الذي ذكرناه في الفصل السادس، وهو في الحقيقة كان نقاش بين المتكلمين وبين الحكماء في أن علة حاجة الممكن إلى العلة الحدوث أو الإمكان. بناء على ما تقدم قلنا أن علة الحاجة الإمكان، وبما أن الإمكان لازم للماهية، لأن المقصود من كلمات الحكماء أن علة الحاجة الإمكان هو الإمكان الماهوي لا الإمكان الفقري أو الوجودي. بناء على هذا، باعتبار أن الماهية الممكنة هي في مرتبة ذاتها دائما تلازم الإمكان وهو الاستواء إلى الوجود والعدم، إذن دائما محتاجة إلى العلة، سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج. السلام عليكم. سواء فرضت أنها معدومة أو لم تفرض أنها معدومة، هي في مرتبة ذاتها وذاتياتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، إذن لا بد من مرجح ترجح عليها الوجود دون العدم، أو ترجح العدم دون الوجود. بناء على هذا، الوجود يحتاج إلى مرجح، وترجيح الوجود بمرجح عليكم السلام هذا لا شك فيه، لأن قانون العلية والمعلولية، أو بتعبير آخر استحالة الترجح بلا مرجح، أو استحالة الترجيح بلا مرجح حسب تعبير الأصوليين أو المشهور على لسان الأصوليين، وإن كان الحق هو الترجح، وتعبيرنا بالترجح أدق من تعبيرنا بالترجيح. على أي حال، ترجح بلا مرجح محال، أو إيجاد المعلول بدون العلة محال، أو تحقق المعلول بدون العلة محال. هذه عبارات شتى تشير إلى قاعدة من القواعد الفلسفية المسلمة، أنه يستحيل الترجح بدون المرجح، أو يستحيل الصدور وتحقق المعلول بدون العلة. إذن الماهية الممكنة التي تلازم الإمكان، والإمكان علة حاجتها إلى العلة، تحتاج إلى علة في ترجح الوجود فيها على العدم، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب فيه. ولكن إذا أردنا أن نقول عكس ذلك، أن نقول نريد أن نحكم على الماهية بحسب الكون الخارجي والثبوت الخارجي، نحكم عليها بالعدم، ولا بد من مرجح للعدم على الوجود حتى تخرج الماهية من حد الاستواء وتصبح بحسب الواقع الخارجي وبحسب اعتبار العقل وحكم العقل عليها أنها معدومة في الخارج، وإلا هي بنفسها لا يمكن أن نقول أنها محكومة بالعدم، وإلا أصبحت ممتنعة. إذن هي بنفسها وبحسب مرتبة ذاتها متساوية النسبة. إذا أردنا أن نحكم عليها أنها ليست موجودة، مثلا زيد الذي فرد من ماهية الإنسان ليس موجودا في هذا المكان المعين، ولا بد من ترجح بعلة وبمرجح للعدم على الوجود حتى نحكم بأن زيد ليس موجود أو ماهية الإنسان مفقودة. طب ما هي علة العدم؟ نحن ذكرنا في المرحلة الأولى في الفصل الرابع في أحكام العدم أن العدم بطلان محض، لا تمايز فيه، لا شيئية فيه، لا حيثية خارجية فيه، كل شيء ما موجود في العدم. فكيف نقول أن الماهية الممكنة لا بد من إخراجها عن حد الاستواء إلى علته مرجحة للوجود؟ طب هذه واضحة، علة الوجود وجوده، أو علة مرجحة للعدم؟ طب علة المرجحة للعدم العدم بطلان محض، فلا نحتاج إلى علة للعدم. فكيف يقول الحكماء على لسانهم أو المشهور في عباراتهم أن الماهية إذا أردنا أن نرجح فيها العدم على الوجود نقول أنها معدومة بعلة العدم؟ نرجع إلى نفس الفصل الرابع الذي تقدم في المرحلة الأولى، قلنا نعم العدم بما هو عدم بطلان محض، بل العدم بحسب الواقع الخارجي عين البطلان المحض. يعني بطلان محض وعدم والعدم المطلق أي شيء نعبر عنه يساوق لا شيئية، يساوق لا شيء، لا حيثية، لا ثبوت، لا واقع، لا خارج. طب إذا كان العدم هكذا فكيف نقول أن الماهية إذا أردنا أن نحكم عليها بالعدم لا بد من علة مخرجة لها عن الاستواء حتى تلك العلة تقتضي إعدام الماهية؟ العدم بطلان محض، فهو ليس شيئا حتى يحتاج إلى العلة. نقول مثل ما ذكرنا سابقا في الفصل في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، قلنا نعم العدم بما هو عدم بطلان محض، ولكن العقل يعتبر له امتيازا عندما يضاف، ولهذا عندما يضاف إلى أمر وجودي يثبت له حظ ونوع من الوجود ولو وجودا اعتباريا باعتبار العقل، ولهذا العقل يجعل التمايز في الأعداد بتبع التمايز الموجود في الموجودات. ولذلك مثلا يقول عدم زيد في الخارج يتميز عن عدم عامر، لأن وجود زيد يتميز عن وجود عامر، لكون وجودهما متمايزان فعدم المضاف إلى كل واحد من الوجودين أيضا يتمايز عن العدم الآخر. أو بتعبير آخر نقول في الحقيقة الوجود عندما كان ذات أحكام، العدم الذي نقيضه ويجعله العاقل في طرف النقيض وفي قبال الوجود يحكم بتبع ما يحكم على الوجود من أحكام، يحكم على العدم بأحكام تناقض أحكام الوجود، ولذلك يفرض للعدم نوعا من الوجود وحظا من الوجود. نأتي إلى محل بحثنا، نقول عندما العاقل ابتداء التفت إلى قانون العلية وأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، عندما أرادت الماهية أن تخرج من حد الاستواء وتصبح موجودة في الخارج مثلا لا بد من علة لإخراجها من حد الاستواء، فتلك العلة التي تفيض الوجود على الماهية لا بد أن تكون هي أمر وجودي، وإلا إذا كانت العلة أمر عدمي كيف يفيض وجودا على غيره؟ إذن تلك العلة أمر وجودي وتلك العلة تفيض الوجود على الماهية التي هي المعلوم. بعدما فرضنا أن الماهية توجد في الخارج بعلة موجدة، إذا فرضنا هذه العلة لم توجد في الخارج فعدم هذه العلة يفرضه العاقل هذا العدم المضاف علة لعدم الماهية، ولكن هذا كله باعتبار عقلي لأن هذا العدم العلة له حظ من الوجود لأنه مضاف إلى وجود العلة، مثل عدم السمع الذي يتميز عن عدم البصر
أو عدم زيد المتميز عن عدم عقل. إذن هذه الإضافة إضافة عقلية واعتبار عقلي بتبع قانون العلية الذي يطبق في طرف وجود الماهية. ولهذا نقول الماهية على حد تعبير الحكماء متساوية النسبة في مرتبة ذاتها. إذا أرادت أن تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى إحدى العلتين، إما علة الوجود فتفيض عليها الوجود، إما علة العدم فتكون سببا لإعدام الماهية. مقصودنا من علة العدم يعني عدم علة الوجود، والعاقل يفرض هذا عدم علة الوجود، عدم المضاف، يفرضه أمرا موجودا وينسب إليه عدم الماهية. وإلا في الحقيقة العدم بالدقة العقلية والفلسفية بطلان محض ولا شيئية له، وهذه النسبة كلها اعتبار عقلي. قد تقدم في مباحث العدم أي في الفصل الرابع من المرحلة الأولى أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه بحسب الدقة العقلية والفلسفية، غير أن العقل ربما يضيفه، هذا اعتبار عقلي، يضيف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم ثبوت ما ذهني وحظ ما من الوجود الخارجي، يعني كأنما موجود في الخارج. فلهذا نقول عدم زيد في هذا المكان يختلف ويتمايز عن عدم عامر مثلا، كأنما له حظ من الوجود الخارجي. فيتميز بذلك عدم، أي فيتميز بذلك أي بالإضافة العقلية والاعتبار العقلي، عدم من عدم، وإلا لولا هذه الإضافة الأعدام لا تمايز فيها. العدم عدم كعدم البصر المتميز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الفرس، وهكذا. وقس على ذلك فيرتب العقل عليه أي على العدم ما يراه من الأحكام الضرورية، ومرجع هذه الأحكام بالحقيقة تثبيت ما يحاذي هذه الأحكام من أحكام الوجود، يعني ما يقابل هذه الأحكام من أحكام الوجود. مثلا إذا كان الموجود متحركا، عدم الوجود المضاف إلى ذلك الموجود نقول أنه ليس متحركا في قبال ذلك الحكم الذي أثبتناه للوجود. إذا كان الوجود ماديا في العدم الوجود نقول أنه ليس ماديا لأنه في قبال حكم ذلك الوجود. ومن هذا القبيل حكم العاقل بحاجة الماهية الممكنة في تلبسها بالعدم إلى علة، ولكن علة العدم ليست أمرا وجوديا وإنما واقعها هي عدم علة الوجود. فالعقل إذا تصور الماهية، هذه المرتبة الذات، إذا تصور الماهية من حيث هي الخالية من التحصل واللا تحصل، يعني بما هي هي، ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد العقل بالضرورة الأولية أن تحصلها أي الماهية بالوجود متوقف على علة موجودة، ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية المعلولة، هذا اعتبار عقلي وهذا انتزاع عقلي. فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة لإمكانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك. لماذا؟ لاستحالة الترجح بلا مرجح، ومرجح الوجود وجود العلة، ومرجح العدم عدم العلة. أي لو انتفت العلة الموجدة للماهية لم توجد الماهية المعلولة. وحقيقته أن وجود الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها، ولكن العاقل يعتبر كأنما هناك علة للعدم وعلة للوجود. هذا تمام الكلام فيما بقي من الفصل السادس. الفصل السابع الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. هذه المسألة من المسائل المشتركة بين علم الأصول وبين علم الفلسفة، هذا البحث يطرح في باب الاستصحاب في علم الأصول، أنه العلة المحدثة هل هي العلة المبقية أم لا؟ إذا قلنا أن القواعد الموجودة في باب التكوين وفي التكوينيات تجري في باب الاعتباريات، إذن كلما نحكم هنا من أن الممكن يحتاج في بقائه إلى العلة أو أنه لا يحتاج، يسري إلى بحث الأصول. وما يزعمه بعض الأصوليين من أنه العلة المحدثة هي العلة المبقية، أو بالعكس العلة المحدثة ليست هي العلة المبقية، إذا كان يخالف كلام الحكماء يكون كلامهم باطلا. أما إذا قلنا أن هذه القواعد ترجع للمسائل التكوينية والمسائل الحقيقية وليست لها علاقة بباب الاعتبار والأحكام الشرعية والاعتباريات، إذن سواء التزمنا في هنا أن العلة المحدثة هي العلة المبقية أو لم نلتزم، لا علاقة لهذا البحث ببحث الأصول. فكلما توهمه هناك بعض الأصوليين من أن العلة المحدثة علة مبقية أو ليس كذلك، كله خطأ. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي المستصحب مثلا هذا متابع لاعتبار الشارع، تارة الشارع يعتبره حدوثا دون بقاء، تارة يعتبره حدوثا وبقاء، لأن الأمر الاعتباري وجوده وعدمه بيد المعتبر وكيفية الاعتبار بيد المعتبر. إذن يبتني على أن هذه الأمور وهذه القواعد الفلسفية تجري في الأمور الاعتبارية أو لا تجري. إذا قلنا تجري فبحثنا مشترك بين علم الأصول وعلم الفلسفة، وإذا قلنا لا تجري إذن هذه المسألة المطروحة في علم الأصول مطروحة في غير محلها، هذه مسألة فلسفية وتتعلق بحقيقة الوجود والواقعيات وليست لها علاقة بالأمور الاعتبارية أبدا. بناء على هذا نقول هل أن الممكن عندما أثبتنا في الفصل السادس والفصل السابق أنه يحتاج إلى علة في حدوثه أي في وجوده، ولا نعبر بالحدوث لأنه حدوثه قد يقال أو قد يتبادر منه الحدوث الزماني، وإنما نقول في وجوده أو في حدوثه يحتاج، ولكن نقصد من الحدوث الحدوث الذاتي، لأن الحدوث الذاتي هو الوجود المسبوق بالعدم أي بالعدم الذاتي. إذن الممكن بلا شك يحتاج إلى علة في حدوثه أي في وجوده، ولكن هل يحتاج إلى علة في بقائه أم لا؟ العلة التي كانت تقتضي وجود ماهية الإنسان موجودة في الخارج، وماهية الإنسان بتبع علتها موجودة في الخارج، ولكن بقاء هذا المعلوم وبقاء هذه الماهية الممكنة هل يتوقف على أن تكون إلا المحدثة موجودة وتفيض عليها الوجود أو لا؟ لا لا لا، سنبين البرهانين. لا، بس البرهان الأول الذي نبينه جواب يكون عنكم، برهان الأول يدفع هذه الشفعة ذهنكم. هناك برهانين ذكرهما سيد العلامة رحمة الله عليه على أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى العلة كذلك يحتاج في بقائه إلى العلة. البرهان الأول مبتني على القول بالإمكان الماهوي، والبرهان الثاني مبتني على القول بالإمكان الفقري أو الوجودي. بناء على البرهان الأول هكذا نستدل، نقول بأنه ذكرنا سابقا كرارا ومرارا أن الماهية في مرتبة ذاتها وذاتيتها ينتزع العقل منها وصف الإمكان أي استوائها إلى الوجود والعدم، وهذا الوصف الإمكان الذي يعبر عنه بالإمكان الماهوي هذا الوصف يلازم الماهية سواء كانت الماهية في الخارج موجودة بالفعل أو بالفعل معدومة، فإن الماهية في مرتبة ذاتها وذاتياتها موصوفة بالإمكان الماهوي سواء بحسب الواقع الخارجي وجدت بوجود علتها أو لم توجد بعدم وجود علتها. على تقديرين نقول أن الماهية بحسب ذاتها وذاتياتها ينتزع العقل منها وصفا إمكان. بناء على هذا، عندما وجدت في حدوثها وفي ابتداء وجودها كانت تحتاج إلى العلة حتى تخرجها من حد الاستواء إلى الوجود. بعدما وجدت أيضا بقاء وجودها محتاج إلى تلك العلة التي أخرجت الماهية عن الحد الاستواء، لأن تلك العلة لو عدمت رجعت الماهية إلى ما كانت، يعني إلى حد الاستواء. فلهذا الماهية الممكنة مع فرض وجودها في الخارج لا تخرج عن الإمكان، يعني مع كونها موجودة بحسب الواقع الخارجي، ولكن مع ذلك هي ممكنة ذاتها. لماذا؟ لأن قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه القاعدة تثبت لهذه الماهية الوجوب الغيري لا الوجوب الذاتي. والوجوب الغيري هو يجتمع ومن أوصاف الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي هو علة احتياج الماهية إلى العلة، والإمكان الذاتي يلازم الماهية حتى في وجودها الخارجي. نعم، الماهية بحسب وجودها الخارجي وبالقياس إلى علتها واجبة بالوجوب الغيري، إلا أنها بحسب ذاتها ومرتبة ذاتياتها هي ممكنة بالذات. وما دام الإمكان إمكان ذاتي لها ولا ينفك عنها حتى بعد فرض وجودها، إذن العلة إلى علة الاحتياج إلى العلة وهي الإمكان الماهوي موجود معها دائما، فهي تحتاج في حدوثها إلى العلة، في بقائها أيضا تحتاج إلى العلة. هذا حاصل البرهان الأول بانتزاع العقل. نعم، يعني إذا فرضنا، يعني العقل إذا فرض هكذا، إحنا الواقع الخارجي، فلهذا قلنا الواقع الخارجي بين أمرين، الاستواء أمر ذهني ليس له واقع في الخارج. في الواقع الخارجي إذا كانت العلة موجودة هي موجودة، إذا كانت العلة معدومة هي معدومة، فهي إما موجودة في الخارج وإما معدومة. أما العاقل بمجرد ما يفرض لها أن علتها معدومة إذا رجعت إلى حد الاستواء، يعني بعد ذلك العاقل يقول هل هي موجودة أو معدومة، مترددة الآن بين الوجود وبين العدم. لماذا؟ لأن العقل لم يحرز لا وجودها لعدم إحراز علة الوجود، ولم يحرز عدمها لعدم إحراز علة العدم. إذا أحرزت أن علة العدم مفروضة في الخارج فهي معدومة ويحكم العقل عليها بالعدم. إذا أحرز العقل أن علة إيجادها ووجودها موجودة في الخارج فيحكم العقل على أنها موجودة. وذلك هذا برهان الأول. وذلك يعني ولماذا يحتاج إلى العلة بقاء، وذلك يعني ووجه الحاجة إلى العلة بقاء، لأن هذا برهان الأول، لأن علة حاجته أي الممكن إلى العلة أي إلى الغير هي إمكان الممكن اللازم لماهية الممكن كما تقدم بيانه عدة مرات. والماهية محفوظة مع الممكن بقاء، كما أنها محفوظة وموجودة ومفروضة مع الممكن حدوثا. إذن ما دام الممكن في حدوثه ذات ماهية وفي بقائه أيضا ذات ماهية، يعني الممكن مع وجوده لا يخرج عن كونه ماهية ممكنة. مع ذلك يقال زيد مصداق وفرد من ماهية الممكنة للإنسان مع كونه زيد وموجود في الخارج، فله أي للممكن حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا ولبقائه، لوجوده حدوثا ولوجوده بقاء وهو المطلوب. وإلا إذا فرضنا مثلا، إذا قلنا خلاف هذا البرهان، قلنا الماهية الممكنة حدوثا محتاج إلى العلة لكونها ممكن، أما بقاء ما تحتاج إلى العلة لأنها موجودة. فإذا ما دام أنها ما تحتاج إلى العلة يعني شنو؟ يعني أنها ليست ممكنة. فانقلبت الماهية، يعني هي في حدوثها كانت ممكنة ولكن في بقائها صارت واجبة. وهذا انقلاب المحال. كيف تكون حقيقة من الحقائق في حدوثها ممكنة لذاتها ولكن في بقائها تكون واجبة لذاتها؟ فلا بد أن نقول أن هذه الماهية بحسب ذاتها لم تتغير، وإنما لوجود علتها وجدت بالوجوب الغيري. الآن موجودة بالوجوب الغيري ولكن بحسب ذاتها وحقيقتها هي الماهية الممكنة لم تتغير. ما دام هي ماهية ممكنة يلازمها الإمكان، والإمكان علة الحاجة إلى العلة. إذن هي تحتاج في حدوثها إلى العلة وأيضا في بقائها. هذا حاصل البرهان الأول. لا نفس العلة، لا نفس العلة، نفس العلة، إلا اللهم إذا فرضنا أن العلة الأولى كانت شنو؟ كانت غير قابلة لإفاضة الوجود عليها بقاء، فنحتاج في بقائها إلى علة الثانية. ولكن هذا بعد لا يكون بقاء للوجود الأول، وإنما هذا يكون وجودا ثاني. لأنه إذا فرضنا أن العلة الأولى ما كانت تعطي البقاء للماهية وإنما أعطت فقط الحدوث والوجود الحادث، وفي بقائها تحتاج إلى علة ثانية، يعني تخلل العدم بين العلة الأولى وبين العلة الثانية. يعني الماهية بعدما انتهينا من العلة الأولى نفرض لها علة ثانية وهي التي تعطي لها الوجود البقائي، يعني كأنما أعطى لها وجودا حادث آخر. وهذا خلف الفرض. فرض كلامنا أن الوجود الحادث هو الذي يبقى، لا وجود ثاني ووجود آخر. ووجود الثاني الذي يعبر عن بالوجود البقائي هو عين الوجود الأول. لماذا؟ لأن العلة علة واحدة. إذن علة إيجاد الماهية لا تفيض الوجود فقط حدوثا، وإنما لابد أن تفيض الوجود حدوثا وبقاء. وإلا الماهية معناته أنها دائما في حالة الانعدام، توجد بعلة وتنعدم لأنها مقابلة للبقاء، وتوجد مرة ثانية بعلة ثانية وتنعدم. كأنما الماهية تصبح مثل قضية الزمان، أنه وجود متصرف وغيرها، كل آن من الزمان يوجد وينعدم ويأتي آن ثاني. ولكن هذا في الماهية ليس مفروض، لأن الماهية وجود ثابت وليس وجودا غير قائم. هذا حاصل البرهان الأول إلى العدم.
إيه أما في الخارج الماهية الموجودة في الخارج هي خرجت من حد الاستواء إلى
الوجود. زين.
فإذا أيضا نسبتها إلى
لا. شوفوا خرجت خرج لا. شوفوا خرجت عن حد الاستواء بحسب الواقع الخارجي. نعم. ولكن بعدما خرجت بحسب الواقع الخارجي مع ذلك العاقل من هذا الموجود الخارجي ينتزع حد الماهية أو لا؟ يقول أن زيد الموجود إنسان. نعم. ويقول أن إنسانية زيد هي تلازم الإمكان. نعم. إذن هذا الإنسان الموجود في الخارج الذي العقل ينتزع منه حدا وهو ماهية هذا الموجود الخارجي، هذا الحد يلازمه دائما الإمكان الذاتي. يعني العقل بعدما ينتزع من زيد الموجود أنه إنسان يقول أن هذا الإنسان الموجود واجب الوجود؟ لا. مع ذلك يقول وممكن الوجود. الشاهد على هذا المطلب سيدنا، هل أطلع هذه الشبهة من ذهنكم؟ الشاهد هذا أنه إذا سئل العقل بعدما وجدت هذه الماهية الإنسانية في الخارج أنه هل يجوز أن يطرأ العدم عليها أم لا، العقل ماذا يقول؟ لا، يقول يجوز وإلا صارت واجبة. العقل يقول نعم يجوز يمكن. لا مو بشرط المحمول. لا احنا مو كلامنا الوجود بشرط المحمول، مو الضرورة بشرط المحمول. هذه الماهية الموجودة في الخارج المسمى بالزيد هل يجوز ان يطرأ عليه العدم ويعدم؟ العقل يقول نعم. لماذا؟ لانها ماهية ممكنة. اذا ما دام انه يطرأ عليه العدم ويمكن ويجوز طرو العدم عليها، في بقائها تحتاج إلى العلة المحدثة. وإلا إذا لم تكن العلة المحدثة موجودة كل آن وكل لحظة من لحظات وجوده يمكن أن يطرأ عليها العدم وتعدم. فلهذا هذا الاحتمال يدفع بعلة الحدوث التي هي علة للبقاء. وإلا العقل في كل آن من آن 50 سنة زيد الآن موجود في الدنيا، نقول أن بقاء الزيد أيضا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الزيد كان مفروض كان يمكن أن يموت قبل 10 سنوات ولكن ما مات، كان يمكن أنه أمس يموت ولكن ما مات، كان يمكن أنه اليوم يموت مع ذلك ما مات. يعني كل لحظة من لحظات حياة الزيد معرض للموت والفناء، ولكن لماذا لم يموت ولم يفنى؟ لأن هناك علة لبقاء الزيد. إذن زيد حتى في بقائه يحتاج إلى العلة. هذا حاصل البرهان الأول. إذا تخلون إحنا ندخل في البرهان الثاني، البرهان الثاني الذي هو أدق من البرهان الأول وهو أفضل هو البرهان الإمكان الوجودي. حاصل هذا البرهان هذا أنه نحن أسسنا في المرحلة الأولى، بل أسس في الحكمة المتعالية إصالة الوجود واعتبارية الماهية، وأن الماهية مجرد مفهوم منتزع من الوجود الخارجي. فلهذا بتعبير صدر المتألهين رحمة الله عليه، الماهية واقعها حد عدمي للوجود المحدود وهو وجود الممكن. والممكن في وجوده الذي أصيل حقيقته وواقعيته فقط الوجود، وإلا في الخارج وفي عالم الثبوت الخارجي لا توجد هناك ماهية أساسا. الماهية اعتبارية محضة، مفهوم ينتزع وحد ينتزع من المحدود الخارجي. المحدود الخارجي هو الوجود، ينتزع من هذا المحدود حد، وذاك الحد بالاعتبار العقلي يعبر عنه بالماهية. بناء على هذا نقول هذا الموجود الخارجي لكونه محدودا ومعلول لأنه يحتاج إلى علة، وعلته ماذا؟ العلة العلل واجب الوجود الغني عن كل شيء والكل محتاج إليه. هذا الوجود المعلول لكونه محدودا لكونه معلولا، بناء على مباني صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، حقيقة هذا الوجود المعلول حقيقة وجود رابط، يعني قائم بالعلة الفياضة للوجود، أي قائم بالواجب تعالى. خب، إذا كان هذا الوجود المعلول وجود قائم بالواجب، هل يجوز أن نفرض أنه في حدوثه يحتاج إلى الواجب ولكن في بقائه مستغني عن الواجب؟ مقال، فإنه في كل آن من آنات وجوده لكونه وجود رابط قائم بالغير يحتاج إلى الغير. أصلا هنا بناء على هذه المباني المسلمة في الحكمة المتعالية، أصلا لا فرق بين الحدوث والبقاء. الفرق بين الحدوث والبقاء هذا بالاعتبار العقلي والتسامح العقلي. الماهية الموجودة في الخارج التي لها الإصالة بالوجود وماهية الموجود الخارجي أمر اعتباري وانتزاعي، أصلا ما عندنا شغل بالماهية، أصلا نطرح الماهية على جانب. كلامنا كله جرد الماهية عن أذهانكم كاملا، كلامنا في الموجود الخارجي. هذا الموجود الخارجي لكونه معلول لكونه محدود لكونه رابط وقائم بالوجود العلي وهو الواجب، هذا الوجود في كل آن من آنات وجوده يحتاج إلى الواجب. إذن أصلا لا يمكن أن نفرض له وجودا حادث وأنه بقاء مستغني عن العلة، كل آن من وجوده محتاج إلى العلة. ولهذا نقول الممكن محتاج في حدوثه إلى العلة وفي بقائه إلى العلة. هذا التعبير تعبير مسامحي، في كل آن من آنات وجوده يحتاج إلى الواجب، ولذلك يوصف الواجب في بعض الروايات بأنه فياض، وأن أكبر نعمة أفاضها على عالم الإمكان نعمة الوجود، وهذه النعمة نعمة الوجود نعمة آنية، يعني كل آن آن يحتاج عالم الإمكان كله، لأنه وجود رابط وقائم به يحتاج إلى إفاضة الوجود منه تعالى عليه. بمجرد ما ينقطع الفيض عالم الإمكان يسابق العدم المحض وبطلان الله. إذا أصلا لا يمكن أن نفرض استقلالا ولو توهم الاستقلال ولو بنحو الموجب الجزئية للممكن، حتى نتكلم هل أن الممكن في بقائه يحتاج إلى العلة أو لا يحتاج. الممكن في كل آن من آنات وجوده وفي كل بعد من أبعاد وجوده محتاج إلى العلة، لأنه وجود معلولي رابط قائم بالغير. شلون؟ حسن عبر بتعبير العرفاء، نعم الله تعالى هو ذي ظل وعالم الإمكان ظله، أو بتعبير آخر لعله يكون أفضل نقول حقيقة الوجود هو والباقي وجود أو مظاهر تلك الحقيقة، بحسب تعبير بعضهم حقيقة الوجود التي مستقلة وغنية عن كل شيء هو فقط، والباقي كله متعلق به، ولهذا كأنما هناك مركز وأصل وهناك فروع متشعبة ولكن كلها متعلقة بذلك الأصل. إذن الذي موجود هو الأصل، والذي موجود في الأخير هو الأصل، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو كل شيء. إذن يكون سبحانه وتعالى هو الحق وغيره بطلان ما. بناء على هذا بعد أصلا هذا البحث لا في الأصول إلى معنى لا في الفلسفة، أن الممكن يحتاج في بقائه إلى العلة أو لا يحتاج في بقائه إلى العلة، سالب بانتفاء الموضوع تحصيل للحاصل. بلا شك يحتاج، في كل آن يحتاج، وكل آن من وجود الممكن وجود حادث. لا 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 سيدنا، لا ما وصلت إلى كلامنا، ما وصلتم إلى حقيقة وجود الرابط، حقيقة وجود الرابط. ولهذا بعض الأساتذة الفلسفة الموجودين الآن في الحوزة في بعض مؤلفاتهم يفسروا هذا الوجود الرابط الذي فسره صدر المتألهين لعالم الإمكان بأنه مثل ما أنت مثلا باب المثال من باب التقريب، أنه أنت الآن الأفعال النفس الباطنية هل تفرضون لها أنها منفصلة عن النفس؟ مثلا في النفس من جملة أفعال الجوانحية الحب والبغض، أنتم عندما تشعرون بالحب أو تشعرون بالبغض أو أن لكم إيمان بالله أو ليس لكم إيمان بالله أو أنكم تعتقدون بعدالة فلان شخص أو لا تعتقدون بعدالة فلان، هذه كلها أعمال جوانحية يعني ترتبط بالقلب وبالنفس، هل تجدون لهذه الأعمال القلبية انفصالا واستقلالا في الوجود عن النفس؟ لا، والحال أنها ليس هي ذات النفس، النفس حقيقتها الحب والبغض، النفس حقيقتها الاعتقاد بعدالة فلان، لا، عالم الإمكان وجود رابط بهذا المعنى، يعني هو مع الله وليس مع الله، وجود عالم الإمكان نفس وجود الباري تعالى بمعنى وليس نفس وجود الباري تعالى، مثل الأعمال القلبية هي كأنما هي نفس النفس ولا فرق بينها وبين القلب والنفس، وهي في الواقع غير النفس،
لماذا؟ لأن هذه الأعمال القلبية وحالات النفسية كلها وجودات رابطة تقوم بالغير، تقوم بذات النفس وحقيقة النفس. عالم الإمكان وجوده بالنسبة إلى وجود الباري بهذا المعنى. نعم سيدنا، الإنسان لغفلته ولغفلته ونومه يتصور أنه منفصل عن وجود الباري تعالى، وإلا ما من شيء إلا يسبح بحمده. تفسير هذه الآية ما من شيء إلا يسبح بحمده على هذا المبنى أن عالم الإمكان كله وجود رابط تفسير جدا صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيء إلا يسبح بحمده. لماذا؟ لأن كل شيء في تكوينه وفي ذاته يشعر أنه قائم به، ولهذا يسبحه. الإنسان الذي غافل ولا يسبحه، ولهذا هل يصدق العصيان والمعصية في الحجر وفي التراب وفي السماء وفي الشجر وفي الماء بالنسبة للباري تعالى؟ لا، لأن هذه الموجودات كلها تشعر بالتكوين أنها قائمة بالغيب، ولهذا تسبح الباري تعالى. الإنسان الذي الله أفاض عليه موهبة العقل والاختيار أعطى له نوع من الحرية حتى يعبد الله، ولكن غفل عن الله، استفاد من هذه الحرية والاختيار في غير موقعها، ولهذا يتصور أنه أنا أفهم، أنا أدرس، أنا أكتب، أنا أقرأ، أنا أمشي، والحال أنه ليس هكذا، كله من الله، لأنه إذا انقطع الفيض في لحظة من اللحظات انتهى كل شيء. حجة أخرى، الهوية العينية لكل شيء هو وجوده الخاص به. المراد من الهوية العينية يعني الماهية بمعنى بالمعنى الأعم، يعني الشيء بما هو شيء، بما هو واقعه. والماهية اعتبارية، يعني الماهية بالمعنى الأخص التي تقع في جواب ما هو، منتزعة منه، يعني من الهوية العينية، كما تقدم بيان هذا المطلب مفصلا. ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات وقائم الذات بعلته، هذا حقيقة الوجود الرابط، متقوم بالعلة، لا استقلال لوجود الممكن دون العلة، أصلا لا يمكن فرض الاستقلال لأنه ينافي حقيقة وجود الممكن التي هي حقيقة الوجود الرابط، لا ينسلخ عن هذا الشأن كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في مرحلة العلة والمعلول، المرحلة الحادية عشر. فحال الممكن في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، لا فرق بين الحدوث والبقاء، والحاجة ملازمة لوجود الممكن لأنه وجود رابط. والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، والطريق الثاني والحجة الثانية من طريق الإمكان الوجودي الذي مبتني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة وهو الواجب تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل السابع، والحمد لله رب العالمين.